أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعسل مما ذكرنا عندما ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه من أنه لا يجوز الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي لأنه يستلزم المخالفة الاحتمالية وهو غير جائز. تقدم أن ما ذكره غير تام إلا مانع ثبوتا لإيجاد الترخيص الظاهري في تمام أطراف العلم الإجمالي فضلا عن بعض أطرافه. فقد تقدم الكلام في ذلك. نعم الوصول العملية المؤمنة رسالة البراءة لا تجري في المقام أي في موارد الشك في الامتثال. إذا شككنا في امتثال حكم بعد العلم بثبوته وحدوثه لا تجري رسالة البراءة فيه، وذلك من وجوه. الأول أن رسالة البراءة محكومة بالاستصحاب على المشهور، فإذا شككنا بعد دخول الوقت وقت الصلاة إذا شككنا في الإتيان بالصلاة وعدم الإتيان بها فلا مانع من استصحاب عدم الإتيان بها، وهذا الاستصحاب حاكم على إصالة البراءة على المشهور. وأما بناء على ما ذكرناه الاستصحاب مقدما على إصالة البراءة بملاك الجمع الدلالي العرفي لا بملاك الحكومة. الأمر الثاني أن أدلة إصالة البراءة لا تشمل موارد الشك في الامتثال. موارد الشك في بقاء الحكم من جهة الشك في امتثاله أدلة الإصالة البراءة مختصة بموارد الشك في حدوث التكليف وجعله في الشريعة المقدسة، ولا يشمل موارد الشك في الامتثال بعد العلم بحدوثه ولا أقل من انصرافها عن هذه الموارد. الأمر الثالث أنه لا يمكن تطبيق إصالة البراءة على موارد الشك في بقاء الحكم بعد اليقين بثبوته في الشريعة المقدسة وحدوثه، لأنه ليس بمؤمن، فإن تطبيق إصالة البراءة على موارد الشك في بقاء الحكم لا يكون مؤمنا، لأن المؤمن هو اليقين بحصول البراءة الذمة عما اشتغلت ذمته به يقينا، فإن المكلف يعلم أن ذمته مشغولة بالصلاة بعد دخول الوقت، ولكنه شاك في أنه فرعت ذمته عنها بالإتيان بها أو لم تفرع فعلا، فلا بد من تحصيل اليقين بالفرائض ولا يمكن تطبيق إصالة البراءة على المقام لأنها ليست مؤمنة والمؤمن هو اليقين بالبراءة ظاهرا كما في موارد قاعدة الفراغ والتجاوز فإن قاعدة الفراغ مؤمنة من العقاب ظاهرا وكذا قاعدة التجاوز وبعبارة أخرى أن للشك في بقاء الحكم حالتين الحالة الأولى حالة حدوثه الحالة الثانية حالة بقائه أما الحالة الأولى فهي متيقنة ومعلومة بالوجدان وأما الحالة الثانية فهي مشكوكة وتطبيق إصالة البراءة لا يمكن على الحالة الأولى إذ لا موضوع للإصالة في هذه الحالة لأن موضوع الإصالة الشك في الحكم الشك في حدوث الحكم وفي هذه الحالة حدوث الحكم معلوم مجدانا وأما تطبيق لإصالة البراءة على الحالة الثانية بنفسها وبقطع النظر عن الحالة الأولى أيضا لا يمكن لأن الحالة الثانية بنفسها وبقطع النظر عن الحالة الأولى لا يترتب عليها أثر حتى يمكن تطبيق إصالة البراءة عليها وأما تطبيقها عليها بلحاظ الحالة الأولى فلا يمكن لأن تطبيقها عليها بلحاظ حالة الأولى لا يكون مؤمنا والمؤمن إنما هو اليقين بفراغ الذمة والقلب إصالة البراءة ليست يقينا بفراغ الذمة فمن أجل ذلك إصالة البراءة لا تجري في موارد الشك في بقاء الحكم من جهة الشك في امتثاله بعد اليقين بحدوثه ثم إن الوجه الأول الذي ذكرناه الآن ثم إن تمامية الوجه الأول يتوقف على مقدمتين وهو عدم جريان إصالة البراءة في موارد الشك في بقاء الحكم تمامية هذا الوجه يتوقف على تمامية مقدمتين المقدمة الأولى حجية الاستصحاب حتى في المقام المقدمة الثانية عدم جريان إصالة البراءة في المقام أما المقدمة الأولى فالظاهر أنه لا إشكال فيها فلا مانع من جريان استصحاب عدم الإتيان بالمأمور به عند الشك في الإتيان فإذا دخل وقت الصلاة وشك المكلف بعد ساعة أو أكثر أنه أتى بالصلاة أو لا فلا مانع من استصحاب عدم الإتيان بها ويترتب على هذا الاستصحاب وجوب الإتيان بالصلاة وعما ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه في المقام من أن هذا الاستصحاب لا يجري وقد أفاد في وجه ذلك أن الموضوع موضوع وجوب الإتيان بالصلاة محرز بالوجدان فإن موضوع وجوب الإتيان بالصلاة هو الشك في الإتيان بها فإذا شك المكلف في الإتيان بالصلاة بعد العلم بثبوتها في ذمته يترتب على هذا الشك وجوب الإتيان بها ومن الواضح أن هذا الشك محرز بالوجدان فإن المكلف بالوجدان شاك في الإتيان بها فإذن الموضوع موضوع وجوب الإتيان بالصلاة بعد العلم بثبوتها في الذمة محرز بالوجدان فعندئذ لا معنى للتمسك بالاستصحاب وإثبات هذا الوجوب بالاستصحاب لأنه من تحصيل الحاصلة بل هو من أردع أنحاء تحصيل الحاصلة فإنما هو حاصل بالوجدان تحصيله بالتعبد من أردع أنحاء تحصيل الحاصلة فوجوب الإتيان بالصلاة ثابت بالوجدان فإذا إثباته بالتعبد وهو الاستصحاب من أردع أنحاء تحصيل الحاصلة فمن أجل ذلك لا يجري هذا الاستصحاب هكذا ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه وللمناقشة فيه مجال فإن موضوع وجوب الإتيان بالصلاة أمران أحدهما الشك في الإتيان بها فإذا شك المكلف الإتيان بالصلاة بعد العلم بثبوتها في الذمة وجب على المكلف الإتيان بها لأن شغل اليقين يقتضي الفراغ اليقين ووجوب هذا الإتيان مستند إلى قاعدة الاشتغال والفرد الآخر لهذا الموضوع هو عدم الإتيان بها واقعا فإذا لم يأت المكلف بالصلاة واقعا وجب عليه الإتيان بها فإذا كما أن المكلف إذا شك في الإتيان بها بعد العلم بثبوتها في الذمة وجب الإتيان بها بمقتضى قاعدة الاشتغال وكذلك إذا علم أنه لم يأت بها وجب الإتيان بها واقعا والاستصحاب يحرز الواقع استصحاب عدم الإتيان بها يحرز الواقع وأنه لم يأت بها غاية الأمر يحرز الواقع تعبدا لا وجدانا فمن أجل ذلك يكون الاستصحاب حاكما على قاعدة الاشتغال حاكما على قاعدة الاشتغال ورافعا لموضوعه فإذا لا مانع من هذا الاستصحاب بل هذا الاستصحاب مانع عن التمسك بقاعدة الاشتغال لأنه حاكم عليها ورافع لها بارتفاع موضوعها على تفصيل ذكرناه سابقا هذا كله في الأمر الأول الذي ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه فإنه استدل بأمرين الأمر الأول قد تقدم وما هو جوابه الأمر الثاني ذكر قدس الله نفسه أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية العملية إذ لو لم يكن علة تامة لوجوب الموافقة القطعية العملية فلا يكون مانعا من جعل الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي المستلزم للمخالفة الاحتمالية مع أنه غير جائز فعدم جوازه يدل على أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية العملية وقد أفاد في وجه ذلك أن أدلة الوصول العملية المؤمنة لا تجري في تمام أطراف العلم الإجمالي لاستلزام المخالفة القطعية العملية فإذا علم المكلف بأن أحد الإناءين خمر إما الإناء الشرقي أو الإناء الغربي أحدهما خمر يحرم شربه يعلم بذلك فعندئذ لا يمكن شمول أدلة الوصول العملية المؤمنة لكلا طرفي العلم الإجمالي لكلا الإناءين معا لأنه يستلزم المخالفة القطعية العملية وهي قبيحة بحكم العقل وتفيت لحق المولى وهو حق الطاعة وهو ظلم بل هو من أظهر أفراد الظلم فلا يجوز ذلك وأما جريانها في بعضهما دون بعض الآخر معينا فهو أيضا لا يمكن للترجيح من غير مرجح، لأن نسبة أدلة الوصول العملية إلى كلا الطرفين على حد شوايا، فشمولها لأحدهما المعين دون الآخر ترجيح من غير مرجح وهو لا يمكن. وأما شمولها لأحدهما لا بعينه فإذا لا يمكن، لأنه إن أريد من أحدهما لا بعينه أحدهما المفهوم فلا وجود له في الخارج، وإنما هو موجود في وعاء الذهن فقط ومجرد مفهوم ولا واقع موضوعي له، فليس فردا للعلم الإجمالي، أي ليس فردا للمعلوم بالإجمال، فردا ثالثا. وإن أريد بأحدهما الله بعين أحدهما المستقي وهو الفرد المردد فهو غير معقول، لأن وجود فرد المردد في الخارج غير معقول، فإذا لا يمكن شمول أدلة الوصول العملية بإطلاقها لكلا الطرفين معا لاستلزامه المخالفة القطعية العملية وهي قبيحة بحكم العقل، ولا لأحدهما المعين دون الآخر للترجيح من غير مرجح، ولا لأحدهما إلا بعينه، إما أنه لا واقع موضوعي له أو أنه لا يعقل وجوده في الخارج. ولكن لا مانع من تقييد إطلاق أدلة الوصول العملية، من تقييد إطلاقه لكل من الطرفين مشروطا بترك الطرف الآخر، بأن يشمل كل من الطرفين مشروطا بترك الطرف الآخر، ونتيجة ذلك نتيجة شمول إطلاق أدلة الوصول العملية لكل من الطرفين مشروطا بترك الطرف الآخر، نتيجة ذلك أن المكلف إذا ترك كليهما ترك شرب هذا الإناء، إناء الشرقي مثلا، وترك شرب الإناء الغربي، فإذا ترك كليهما صارت كلا الترخيصين فعلية، فإن فعلية بفعلية شرطه، فإن الترخيص في كل من العناء مشروط بترك العناء الآخر، فإذا ترك كلا العناء فالترخيص في كليهما فعلي. ولكن هذا الترخيص لا يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية العملية، فإنه جمع بين الترخيصين، والجمع بين الترخيصين لا يستلزم الترخيص في الجمع بين الطرفين، بل لا يمكن الجمع بين الطرفين لأن المكلف إذا شرب أحدهما فقد انتفى الترخيص في الآخر بانتفاء شرطه فإن ثبوت الترخيص في كل منهما مشروط بعدم ترك الآخر فإذا ارتكب أحدهما انتفى الترخيص في الآخر بانتفاء شرطه فإذا جعل الترخيص ترخيص الظاهري لكل من الطرفين مشروطا بترك الآخر وإن استلزم فعلية كلا الترخيصين إذا ترك المكلف كلا الطرفين معا إلا أن الجمع بين الترخيصين لا يستلزم الترخيص في الجمع بين الطرفين بل لا يمكن الجمع بين الطرفين غير ممكن لأنه إذا ارتكب أحد الطرفين انتفى الترخيص في الطرف الآخر بانتفاء شرطه وهو ترك الطرف الآخر فإذا ارتكب أحدهما انتفى الترخيص في الآخر بانتفاء شرطه هكذا ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه فإذا ما ذكره المحقق العراقي نقطتان النقطة الأولى أن أدلة الوصول العملية لا تشمل أطراف العلم الإجمالي لا كلا ولا بعضا بعضا معينا ولا بعضا غير معين ولكن لا مانع من شموله لكل منهما مشروطا بترك الآخر لا مانع من ذلك النقطة الثانية أنه لا مانع من شمول إطلاق أدلة الوصول العملية لكل منهما مشروطا بترك الآخر والجواب عن النقطة الأولى قد تقدم أن أدلة الوصول العملية لا إطلاق لها ولا تشمل أطراف العلم الإجمالي لا كلا ولا بعضا فلا إطلاق لها ولا أقل أنها منصرفة عنها قد تقدم ذلك وأما النقطة الثانية فعلى تقدير تسليمه أن لها إطلاق ويمكن تقييد إطلاق كل منهما بترك الطرف الآخر فيشمل بإطلاقها كل من الطرفين مشروطا بترك الطرف الآخر فقد ذكر جماعة أن هذا غير ممكن وقد استدل على ذلك بوجوه منها ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه